أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نشرح هذه الليلة ببركة قرب ولادة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها بدراسة كتاب التحفة السنية في شرح مقدمة الأجرومية. هذا الكتاب إخواني يعتبر مرحلة أولى من مراحل دراسة علم النحو في الحوزة العلمية الشريفة، وإجمالا الكتاب نعتبره مدخل يعني لدراسة علم النحو. يعني قد نواجه في بعض الكتاب بعض الإشكالات، شيء احنا ما راح نتطرق إليها، ربما ننبه على بعضها ولكن ما راح نتطرق إلى حلولها، وإنما تترك إلى مراحل أعلى من هذه المرحلة. يعني شلون درست الفقه؟ الآن في دراسة الفقه لما أخذت موجز المعاملات، موجز أحكام العبادات، في هذه المرحلة تتعرفون على الأحكام. أما في المراحل المستقبلية، المراحل الأعلى بالنسبة إلى الفقه أو النحو، لا، نتعرف على الأدلة، نتعرف على الإشكالات، نتعرف على الآراء اللي موجودة في مسائل كل علم من العلوم حسب المراحل. الآن نشرع بإذن الله سبحانه وتعالى ببيان مقدمات حول علم النحو. قال المقدمات أو المقدمات على اختلاف من يقول بذلك. تعريف النحو موضوعه، ثمرته، نسبته، واضعه، حكم الشارع فيه. التعريف: كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معان. هذا في اللغة للإصطلاح. تعرفون أن كل مفردة تجينا يكون لها معنى لغوي ومعنى إصطلاحي. ففي اللغة تطلق على عدة معاني، كلمة النحو تطلق على عدة معاني، منها الجهة. تقول ذهبت نحو فلان أي جهته، هذا معنى. معنى آخر ومنها، يعني من تلك المعاني، الشبه والمثل. تقول محمد نحو علي أي شبهه ومثله. هذا فيما يرتبط باللغة. أما فيما يرتبط بالاصطلاح، ما هو معنى النحو في الاصطلاح؟ قال وتطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء، أي علماء النحو، علماء العربية، علماء اللغة، على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. لاحظوا، خلنا بين مسألة هنا. قال العلم بالقواعد، إذن علم النحو مجموعة قواعد. هذه القواعد يعرف بها أحكام أواخر الكلمات. إذن من الآن نضع في أذهاننا أن النحوي أو النحوي يتوجه نظره إلى آخر الكلمة. نحن عندما ندرس علم النحو إنما ندرس حال آخر الكلمة، هل هو حال بناء أم حال إعراب، وإذا كان حال إعراب هل حالها الرافع أم حالها النصب أم حالها الجر، وهذا يتضح منين؟ يتضح من آخر الكلمة. طبعا هذا هم فيه مسامحة آخر الكلمة، وإلا مثلا جاء زيد. الآن زيد مرفوع على أنه فاعل، لكن عندما أقول جاء الزيدان مرفوع بالألف، والألف مو آخر الكلمة، الزيدان آخر الكلمة نون، ولكن مسامحة يقول أواخر الكلمات العربية. وإلا قد يكون مثلا حرف من الأحرف هو الذي نستكشف منه حال الكلمة، مثل الألف في الزيدان. في حال التفتوا، العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. هاي تركيبها، الهاء تعود على من؟ الهاء تعود على الكلمات العربية. إذا ركبنا الكلمات وجعلنا منها جملة، عند ذلك ننظر إلى أحكام الكلمات الموجودة في تلك الجملة، يعني عند تركيب جملة لا مطلقا. يعني من أقول محمد، هذا ما إلى يعني حال إعرابي، إلا أركب في جملة يلا يظهر له حال إعرابي، جاء محمد، قام زيد، وهكذا. من الإعراب يعني يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها. شنو هالأحكام؟ من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك، وما يتبع ذلك. هذا فيما يرتبط بمفردة نحو وما هو معناها في اللغة وفي الاصطلاح. أما موضوع علم النحو، قال الموضوع وموضوع علم النحو الكلمات العربية. طبعا هذا مبني على الطريقة القديمة، سابقا لما يألفون كتاب لابد يضع هذه التعريفات، يلا يبدأ بتأليف الكتاب يعني أول ما يتناول التعريف ثم الموضوع ثم الثمرة الهدف. يعني أنا ليش أدرس هذا العلم؟ قد تكون بعض العلوم لا فائدة لا ثمرة منها، أو لها ثمرة ولكن أنا ما أطلبها، أطلب غير علوم وهكذا. قال وموضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة. بينا تلك الأحوال اللي هي الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. الفائدة شنو؟ الثمرة شنو من هذا العلم؟ شو استفيد أنا من عنده؟ وثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. ملاحظوا إخواني، هذه مشكلة واقعان يعاني منها أغلب العرب، وهي أنهم لا يحيطون بلغتهم العربية، حتى أن بعضهم تجده يبدع في لغات أخرى كالإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها، ولكنه في اللغة العربية عندما يظهر على شاشات التلفاز أو يتحدث عبر الإنترنت لا يجد استخدام اللغة العربية مع أنها لغته الأصلية. طبعا هذا إلى خلفيات وجذور وأسباب كثيرة ليس هذا محلها، ولكن ما نريد أن نقوله هو ضرورة الاهتمام باللغة العربية، خصوصا من الأخوة الأكاديميين، يعني جدا يظهر عليهم الضعف في الإحاطة باللغة العربية، وهذا يعني مو ملائم لمستواهم الأكاديمي والشهادات اللي يحملوها. قال صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي، بعد هذه ثمرة أولى. ثمرة ثانية وفهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا. اللذين يعني القرآن والحديث، اللذين هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها، باعتبار أنهما أصلين من أصول التشريع، والشريعة الإسلامية تدور مدار القرآن والسنة النبوية الشريفة. نسبته قال وهو من العلوم العربية، قال واحد. واضعه قال والمشهور أن أول واضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هنا المؤرخون يذكرون حادثتين لسنا بصدد بيانهما تفصيلا، فقط على نحو الإجمال. حادثة يعني رواية من روايات المؤرخين أن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال لأبي الأسود إني سمعت في بلدكم هذا لحنا، يقصد الكوفة، فأمره بأن يؤلف كتاب في النحو، وذكر له أن الكلمات العربية أو اللغة العربية تتألف من فعل واسم وحرف، وقال انحو هذا النحو، سمي بالنحو. الرواية الثانية التي يرويها المؤرخون هو أن أبا الأسود الدؤلي اشتكى لأمير المؤمنين لحنا في كلام ابنته. ابنته نظرت إلى السماء فقالت يا أبا ما أجمل السماء، وكان المفروض أن تقول ما أجمل السماء، فساءه ذلك وشكاه إلى أمير المؤمنين، فأمره الإمام أمير المؤمنين عليه السلام بأن يضع قواعد لعلم النحو، يضع قواعد لعلم النحو. حكم الشارع فيه، شارع يعني الشريعة. قال وتعلمه فرض من فروض الكفاية. لعله أخذت في العبادات أن الواجبات تنقسم إلى قسمين، واجب عيني وهو الذي يجب على كل مكلف، وواجب كفائي وهو ما يجب على جميع المكلفين ويسقط شوكت بقيام الكم الكافي به، يعني بقيام مقدار من المؤمنين به، فإذا كان ما يكتفي به من المؤمنين إذا قام به ما يكتفى به سقط عن الباقين، وإلا أثم الجميع. وربما الآن هو فرض من فروض الكفاية، لحد الآن راح يستدرك، يقول وربما أحياناً قد يصير واجب عيني شوكت، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه، أحياناً يصبح واجب عيني. مثلاً أنا أريد أشتغل بالتفسير، إذا أريد أشتغل بالتفسير خب من واجبي أن أحيط باللغة العربية، يتعين علي أن أحيط باللغة العربية لكي أصبح مثلاً مفسراً، وليس فقط في علم النحو فقط، بل بجملة علوم اللغة العربية. من نحو وصرف وبلاغة وإلى آخره. هذا فيما يرتبط بالمقدمات التي بينها المصنف. قال المصنف الآن نشرع في مسائل هذا العلم. قال المصنف وهو أبو عبد الله ابن محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن آجروم المولود في سنة 672 والمتوفى في سنة 723 من الهجرة النبوية على مهاجرها وآله أفضل الصلاة والسلام. قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وأقول الكلام للمصنف لللفظ يعني الكلام معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي. أما الكلام اللغوي فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة سواء كان لفظان أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. لاحظوا أحيانا عند العرب باللغة أساسا يعني لما وضع الكلام، لفظ الكلام لما وضع لكل ما فيه إفادة سواء كان لفظ أم كان خط أم كان كتابة أم الخط. هنا أنا مو يعني يقصد الخط اللي نخطه، لا يعني خلينا نقول رسم معين مثلا، مثل الكتابة المسمارية الكتابة إلى آخره. والإشارة أحيانا واحد يسألك يقول لك سويت فلان شيء، فأنت تهز رأسك إليه يعني تحرك رأسك له. هذه حركة الرأس قد يفهم منها لا وقد يفهم منها نعم حسب طبيعة ونوع الحركة. هذه أيضا تسمى كلام في اللغة. أما في الإصطلاح هنا في النحو الكلام شنو؟ الكلام مو كل شيء، الكلام خصوص اللفظ كما سيأتي معنا. قال وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور. هذه الأمور الأربعة هي أولا أن يكون لفظا، بذلك خرج الخط والكتابة والإشارة. صحيح عند العرب اسمها كلام لكن عند علماء النحو لا تسمى كلاما، الكلام خصوص اللفظ. إذن أولا أن يكون لفظا، الثاني أن يكون مركبا، الثالث أن يكون مفيدا. يعني نحن نريد لفظ، وثانيا هذا اللفظ مركب لا يأتي مفرد، زيد بكر عمر هذا يسموه كلام؟ لا، هذه كلمات وليست كلام. الكلام هو ما تتركب منه جملة، وهذه الجملة شنو؟ قال والثالث أن يكون مفيدا. يعني أنا أقدر أركب الآن جملتين ثلاثة، العفو كلمتين ثلاثة، لكن إذن ما بهن فائدة. مثلا في دار زيد، هاي ثلاث كلمات في دار زيد يشبيها شنو في دار زيد؟ لكن إذا قلت في دار زيد ضيفون الآن تم الكلام، حصلت به فائدة. أما إذا مجرد هيك كلمات ذاك يسموه كلم، يعني في دار زيد هاي ما يسموها كلام، يسموه كلم في النحو يسموه كلم. قال والثالث أن يكون مفيدا، مفيد يعني تحصل به فائدة بحيث السامع عندما يسمع هذا الكلام لا يبقى منتظر لشيء آخر من بعده، يكتفي به. أقول له زيد قائم يكتفي بهذا، حصلت لديه فائدة وهي أن القيام قد ثبت ونسب إلى زيد. قال والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. إذن عندما نقول كلام في علم النحو نقصد به كلام عربي، لا أن أأتي بجملة مثلا من اللغة الإنجليزية وأأتي بها أقول هذا أيضا كلام. نعم هذا كلام في اصطلاح علماء اللغة الإنجليزية، أما في اصطلاح علماء اللغة العربية لا يعد كلاما، وإن كان تحصل به يعني تجتمع فيه بقية الشروط وهو لفظ مركب مفيد، ولكن عندما نأتي إلى الشرط الرابع نجده قد انخرم. إذا انخرم شرط من هذه الشروط إذا لا يعد كلاما عربيا، يعني لا يعد من علم النحو عربي. الآن راح يبين لنا هذه القيود التي وضعها للكلام. ماذا قال في صدر البحث؟ قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذه أربعة فصلها. الآن راح يجي يبين كل واحد من هذه الأربعة. لهنا إخواني أكو واحد عنده سؤال عنده إشكال، وأنتم حضروا أنفسكم، ترى أنا أسأل يعني مثلا بكرة إن شاء الله سبحانه وتعالى ذي المسائل اللي أخذناها كنت أسألكم بها إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال ومعنى كونه لفظا أن يكون صوتا، هذا تعريف اللفظ. يعني إذا جاءك سؤال ما هو تعريف اللفظ، هذا تعريف اللفظ، أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء. هذا معنى اللفظ. اللفظ هو شنو؟ تركيب مجموعة من حروف الحروف الأبجدية، تركيبها بحيث تفيد معنى معين، تدل على معنى معين. حروف الهجائية التي تبتدئ بالألف وتنتهي بالياء، ومثاله أحمد ويكتب وسعيد. أحمد اسم، يكتب فعل، سعيد أيضا اسم. فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية. هسه طبعا واحد أحيانا يسأل يقول يعني إيش معنى أربعة؟ لا لا ما إلى أي معنى، هيك يعني هذا دي ذكره هيك، هو بصدد التمثيل لا أكثر. ولا شنو الكلمة يعني خمس أحرف، ثلاث أحرف، زيد، بكر، عمر، ما له علاقة. قال فكل واحدة، فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة أحرف هجائية. فالإشارة، يا إشارة، راح يبدي يخرج المصادق الأخرى اللي ليست كلاما في النحو. إشارة مثل ما تأشرب أصبعك على شيء أو برأسك. واحد يسألك سويت فلان شيء تقول له نعم، هل فعلت كذا؟ تقول له برأسك، تحرك رأسك دلالة على الإجابة أنه نعم فعلت كذا. قال فالإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت يعني ولو هي عند اللغويين تسمى كلام، لكن عند النحويين لا تسمى كلام. اللغويين يقصد بهم العرب يعني أهل اللغة اللي وضعوا اللغة أساس. قال وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة.